أعزائي المستمعين، وصلنا للفقرة الثقافية، ويمكن زميلنا عمار حط لنا هالغنية، هي عنوان تماما الفقرة يلي هي فقرتنا اليوم، عن حكاية الوجع والهزيان والرعب، واللي بيسافروا بدون أوراق، واللي بيموتوا بدون كفن. اليوم الفقرة خاصة عن موضوع اللاجئين السوريين يلي عم نشوفهم كل يوم بالأخبار، قدي المعاناة وقديش المأساة يلي عم يعيشوها. حول هالموضوع هذا اليوم رح يحكي لنا زميلنا ناهد عن هالموضوع هذا.
أول شيء بحب يعني أذكر المستمعين أنه الموضوع اليوم هو تحليل لواقع أليم محزن مثل ما تفضلتي، ولا يمت بصلة قرابة لسواء تأييد الهجرة أو لمنعة أو اللوم على اللي عم يهاجر أو الجهة أو بلد الضيافة أو جهة اللجوء إلى آخره. بس حبينا بهالفقرة أنه نسلط الضوء على أرقام جديدة، لأنه مثل ما شفنا أرقام اليوم بالذات الأربعاء هي غير أرقام البارحة الثلاثة وغير أرقام الأسبوع الماضي، والمشاهد والمآسي تزداد يوم بعد يوم. مآسي اجتماعية لظاهرة ما كانت نهائيا في الحسبان حتى قبل سنة من اليوم، لا بالحسابات السورية ولا بالحسابات الدولية. وحسب اليوم أخبار اليوم أنه عدد سكان سوريا في نهاية 2015 وفي عام 2016، يعني عم نحكي بعد كم شهر، سيكون 10 ملايين نسمة، وهو هالرقم يقارب إحصاء تعداد السكان عام 1980 قبل 35 سنة من اليوم. يعني قبل 3 سنوات بإحصائية أو بفقرة ثقافية كنت عم بحكي أنه عدد سكان سوريا وصل إلى 24 مليون، وهلأ نحن عم نقول السنة القادمة هو 10 ملايين، بما معناه أنه بعد 35 سنة تخسر سوريا 14 مليون مواطن، 14 مليون
سوري،
14 مليون نسمة. بمعنى آخر للي عم بسمعنا بكندا اليوم على الراديو، كندا فيها 30 مليون نسمة، 30 مليون شخص، إذا قلنا لهم بده يروح منا 14 مليون، يعني عم نفرغ كندا من نصف سكانها، وهو الحال في سوريا فعلا 14 مليون نسمة. هل النازحين، هل المهاجرين كيف عم يطلعوا من سوريا، كيف عم يتوزعوا، كيف التكاليف، كم يكلف النازح وكم يكلف الوطن الأم، أو كم يكلف العائلة تربية الولد، وبالأخير بخسروا الوطن وبتخسروا العائلة، إذا ما هو كمان خسر حياته وروحه. اعتبارا من سوريا، أول الخطوات هي الهجرة أو النزوح إلى دول الجوار. دول الجوار خلينا نقسمهم إلى قسمين، دول الجوار العربية اللي هن لبنان، الأردن، العراق،
تركيا،
ومن بعدها مصر، وهدول مجموعهم حتى الآن ما يقارب 4 ملايين. طبعا عم بعمل أرقام كتير تقريبية. وبقدر واحد هلا يقول أنه أنا شفتها 3 ملايين والفرق مليون، بقول له معك حق، لأنه بين العراق وسوريا والأردن في كتير ناس معهم الجنسيتين اللبنانية والسورية، في كتير ناس انتقلوا إلى بلد آخر بس لا يعتبروا نازحين ولا يعتبروا مهاجرين باعتبار مثلا رجال أعمال، مستثمرين، رجال مصانع عندهم معامل إلى آخره، من التجار الكبار، هدول لا يعتبروا بالأصل لأنه سابقا وحاليا موجودين أو عم بتنقلوا بين البلدين. ننتقل إلى دول الجوار الثانية اللي هي أول شيء تجينا تركيا. تركيا مثل ما بيقولوا سيرا على الأقدام، حدود برية، ولكن أيضا عنا قبرص واليونان اللي هي حدود بحرية مائية، فبينتقلوا إلى تركيا واليونان، ومنهم بيدخلوا إلى أوروبا. في كتير ناس ما بتميز بين دولة لها الحق باستقبال لاجئين ودولة تانية ما أنا موقع أي عقد اتفاقية للاجئين مثل اتفاقية جنيف لسنة 51. فهالأشخاص اللي عم يدخلوا أوروبا عم بيدخلوا اليونان وتركيا منهم عم ينتقلوا إلى دول أخرى وبيصلوا إلى حتى إنجلترا وهلأ مثل ما عم نقول حتى إيسلندا. مجموع أعدادهم إلى اليوم تكمان تقريبا 4 ملايين سوري، المجموع لحتى الآن صار 8. اليوم بالذات فتحت دول أمريكا اللاتينية أبوابها، طبعا أمريكا اللاتينية ما نون موقعين معاهدة جنيف للاجئين، ولكن قالوا أنه هن مستعدين لاستقبال 5 ملايين سوري جديد بتوزعوا بين البرازيل، الأرجنتين، فنزويلا، سلفادور وإلى آخره. هي ذات الدول في أمريكا اللاتينية، أمريكا الجنوبية اللي هاجر إليها السوريين قبل 100 سنة تماما من اليوم.
بدنا نوقف لحظة شوي، قديش كانت الهجرة بالبداية، هجرة السوريين قديش كان عددهم وكيف هاجروا، يعني شو كان هدف الهجرة ومقارنة مع الهجرة الحالية هلأ؟
طبعا بدايات الهجرة إذا عم نرجع مثل ما بقولوا قرنين إلى وراء، بديت حوالي 1810 1820 إلى 1830 و1860. إذا حكينا بين 1800 و1860 كان في طموح السوري بالعهد العثماني، كان بيحب يروح لأوروبا ويعمل بالتجارة ويروح لأمريكا الجنوبية ويعمل بالتجارة والاستثمار وخاصة في المجال الزراعي، وكثير ناس أخذوا استثمارات زراعية واشتروا أراضي واشتغلوا بالزراعة إلى آخره. قبل 100 سنة كان رايح مستثمر، رايح تاجر، رايح رجل أعمال، رايح مثل ما بقولوا مرفوع الرأس أنه بدي يعمل حياة جديدة. طبعا للأسف اليوم
الهجرة مختلفة تماماً.
هلأ دول أمريكا اللاتينية، وبحب هون أنوه إلى ما عندهم برامج لجوء، ما عندهم أي توقيع مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، ولكن بدهم يتكفلون الجاليات السورية، السوريين الموجودين في أمريكا الجنوبية وأعدادهم هائلة يعني كمان بالملايين، رايحين يتكفلوا المهاجرين السوريين الجدد. لندخل بموضوعنا، شفنا مبارح أنه آلاف الأوروبيين في المحطات سواء القطارات أو السيارات إلى آخره عم بيستقبلوا اللاجئين في النمسا وألمانيا وغيرها
بترحاب، وفتحوا لهم عم بيقولوا بدهم يفتحوا بيوتهم
هالآلاف اللي وصلوا. صح وصلوا، بس نحن حديثنا اليوم عن مئات الآلاف اللي ما وصلوا سواء عن طريق البحر أو عن طريق البر. في ناس طلعوا بس ما وصلوا إلى الطرف الآخر، في ناس ما نقبلوا طلباتهم، في ناس ما قدروا يطلعوا من مخيماتهم، وفي ناس بقيوا على أرصفة المحطات،
وغير الناس يلي غرقوا والناس يلي جمدوا مثل ما سمعنا،
وهذا اللي كنا عم نقصد فيها، واللي جمدوا واللي جمدوا أو اللي ماتوا لهم حديث آخر. يعني طبعا مثل ما قلت بالأول أنا ما عندي اتهامات، ولكن عم نسلط الأضواء وعلى ما يبدو على ما يبدو أنه في دراسات تثبت أوروبية من الأمم المتحدة تثبت أنه عمليات مقصودة لبيع الأعضاء البشرية.
بس لكن تحللت الجثث، قالوا
تحللت الجثث لأنه شافوا هي وحدة من الشاحنات اللي حسوا عليها بعد ساعات، بينما هلأ الحديث جاي هي أنه خاصة مثلا الغرق في البحر أو في الشاحنات ممكن بيع الأعضاء البشرية بعد 6 ساعات من الوفاة. فكانوا بيعرفوا تماما أنه هالباخرة أو هالزورق، لأنه مي بواخر، هالزوارق أو هالسفن التعيسة اللي بيشتروها ب500,000 الباخرة، اللي بتسع 100 شخص بيحملوها حوالي 800 شخص، يعني 8 أضعاف
سماسرة
طبعا سبقنا الموضوع، ولكن بيعرفوا بأي منطقة عم يغرق الزورق إذا ما كانوا هن مغرقينه، أو بيعرفوا بعد فترة أنه كذا ساعة بده يغرق، والجثث تختفي تماما بما فيها الثياب ومخلفات الأشخاص. حسب إحصائية المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم في العالم في 16 مليون شخص لاجئ، طبعا اللجوء من مختلف بالعالم كله، ولكن السوريين اليوم عم يحتلوا المرتبة الثانية في تاريخ اللجوء الحديث
بعد الفلسطينيين.
بعد الحرب العالمية الثانية ونكبة فلسطين، اليوم سوريا تدخل المرتبة الثانية. ما كنا متوقعين نهائيا، وكان في أحداث أفغانستان، أنه أفغانستان ستكون اليوم هي الدرجة بالمرتبة الثالثة، ونحن اليوم بالمرتبة الثانية. يعني مثل ما بقولوا أنه المصيبة أكبر بكثير مما كنا نحن متوقعينها. كيف توزعوا الناس باللاجئين في دول الجوار؟ إذا بدينا نحن أقرب ما يكون لنا لسوريا هو لبنان. لبنان بلد صغير وعدد سكانه قليلين، فبالنسبة لعدد السكان والكثافة السكانية، لبنان هو المعاني الأكبر من اللاجئين السوريين. واليوم في ما يقارب 1/3 السكان من كل 3 لبنانيين في 1 لاجئ سوري، ومثل ما قلت قد لا يظهر للعلن أنه 1/3، باعتبار في كتير ناس حاملين الجنسيات اللبنانية أو مقيمين سابقا لأسباب تجارية أو صناعية أو استثمار إلى آخره إلى آخره. بعد لبنان الأردن. الأردن
مخيم الزعتري،
مخيم الزعتري لوحده يعتبر ثاني أكبر مدينة بعد العاصمة عمان. إذا قلنا عمان اليوم هي العاصمة الأردنية كتجمع بشري سكاني، كمدينة كعاصمة، المدينة البعدة هي مخيم الزعتري. طبعا معروف مخيم الزعتري هو مخيم للاجئين،
وحكى لنا عنه السوريين عماري اللي دخل نزل وزاره وقال شاف بعينه يعني قديش عدد الموجودين داخل هالبلد.
أنا وقت رحت كانوا 450,000 من 3 سنين. يمكن اليوم هن اليوم أنشأوا مخيم تاني، لأنه لما صار 500,000 ما حد قدروا يحطوا فيه أكتر، فأنشأوا مخيم تاني بعيد عنه مسافة. بتصور بجديد صار فيه أكتر من 100,000 أصلا. يعني دائما على فكرة يعني سوري، واضح إنه الأرقام كتير دقيقة يعني، وتعبان على شغلك نايد، لكن بتعرف دائما في ناس مختفية خارج المخيمات،
وهذا اللي حكيته في بداية الموضوع أنه الأرقام متضاربة والأرقام لا تعطي الرقم الصحيح.
في ناس عند أقاربينا، في ناس مستأجر لحالة يعني
تماما تماما، مثل الموجودين بتركيا. يقدر عدد السوريين الموجودين بتركيا 2,000,000، ولكن الأرقام الرسمية لا تصل إلى لا تصل إلى 2,000,000، لأنه في ناس سوريين كانوا بالأصل لهم أماكن سكن أو مراكز صناعية أو تجارية إلى آخره في تركيا. مثل ما ذكرت أنه هدول هالدول الجوار سواء الأردن أو تركيا أو لبنان، بس هي المرحلة الأولى، لأنه في ناس من بعدها بتروح إلى مصر وعم بتروح إلى دول المغرب العربي، ومنها ما يتوجه إلى الولايات المتحدة وكندا ودول أخرى.
هلأ من لبنان عم بيصير هجرة أخرى للمهاجرين اللي السوريين اللي عم بيطلعوا على لبنان من لبنان عن طريق هيئة الأمم المتحدة أو
يعني ملاحظة كتير جيدة هند. الأمم المتحدة ما ممكن تاخد شخص لاجئ وهو موجود في وطن الأم.
صح.
لأنه إذا موجود بوطن الأم هو ليس بلاجئ، هو بوطنه. اثنين، ما ممكن دولة أو مؤسسة أو منظمة تسحب شخص من وطنه لتقول تعال أنا
لحقق
لك لجوء. فمفروض أنه الشخص يترك بلده الأم ويروح إلى بلد آخر، وشرط أنه البلد الآخر مثل لبنان أو الأردن أو تركيا ما يكون موقع على معاهدة جنيف للاجئين. لأنه مجرد خروج أي شخص من وطنه الأم ودخوله لأول بلد له الحق بإقامة اللجوء أو إعطاء حق اللجوء، ما بقدر ينتقل إلى بلد تاني. فالناس اللي مثلا المثال عم بيروحوا لفرنسا أو عم بيروحوا لإنجلترا وعم بيدخلوا لكندا وبيحطوا المرحلة أو المحطة الأولى هي لبنان، هي المرحلة الأولى، هن موجودين ببلد جوار بس مو بلد لجوء، بلد مضيف بس ما نو بلد يعطي حق اللجوء. باعتبار هن الموجود موجودين خارج بلدهم، خارج وطن الأم، أيوة. يحق للمنظمات الدولية والدول الأخرى أنه تأخذهم
كلاجئين.
بكرة الخميس، يعني مثل ما أنك شايف الأحداثية بين مبارح واليوم وبكرة،
أكيد بكرة مهمة.
بكرة الخميس اللجنة البرلمانية الأوروبية، وباعتبار مثل ما تفضل عمار وحكيتي قبل شوي، الأعداد في تزايد سريع، ما حدا بقى يقدر يقول أنا اليوم بدي أخذ 100,000. ألمانيا بأول الحوادث قالت أنا بدي أخذ 80,000 سوري، بعدين قالت أنا بقدر بأخذ 100، بعدين صارت 200، الأسبوع الماضي قالت بدها تأخذ 800,000، اليوم عم نحكي بمليون سوري فقط إلى ألمانيا. ولذلك بكرة في اللجنة البرلمانية الأوروبية حسب جريدة لوفيغارو اللي طلعت اليوم، توزيع اللاجئين بده يتم بنسب مئوية. هالنسب المئوية بتتعلق بعدد سكان الدولة الأوروبية. مثال ألمانيا، ما بيقولوا عدد، ألمانيا ده تاخد 25 إلى 25% من اللاجئين
حسب عدد سكان ألمانيا. نسبة، يعني نسبة وتناسب،
نسبة وتناسب مع البلد الموقع لمعاهدة جنيف وعدد اللاجئين السوريين. قديش عدد اللاجئين السوريين الموجودين على الأراضي الأوروبية؟ ألمانيا رح تأخذ من 20 إلى 25%، فرنسا تأخذ 15%.
رح تأخذ 25% من عدد سكان ألمانيا،
من عدد اللاجئين،
من عدد اللاجئين،
من عدد اللاجئين السوريين. عدد اللاجئين السوريين ألمانيا وفرنسا وإنجلترا ما بيعرفوهم.
إنه هذا العدد، هاي النسبة هي اللي فقط بتقدر تأخذها البلد، ما بتقدر تأخذ أكثر من هيك.
العدد الصحيح للاجئين السوريين هو موجود بالسجلات المنظمات اللي عم تجمع أو عم تراقب تحرك اللاجئين السوريين. وخلينا نختصر نقول أنه المفوضية الدولية للاجئين،
تسمح لي تشعرنا القصد بالرقم هند، إذا 25% يعني المتوقع أنه بده يهاجر يعني يلجأ من سوريا لبرا حوالي 4 مليون مجبرة أو بإرادتها تاخد 25% يعني مليون، وصرحت ميركل مبارح أول مبارح أنه حتاخد 800,000. هذا بيعني أنه بعد فترة لو طلع مهاجرين جديد حتاخد كمان 25%، طالما عدد اللاجئين السوريين مهما كان عم يكبر هي حتكون مستوعبة ربع 25% من عدد اللي حيهاجر.
هذا يعني خبر حلو كتير.
تماما، يعني من كل موجة أو من كل دفعة
وحلو سيئة
طبعا هلأ جايين على المرحلة السيئة هلأ عم نحكي فيها، بس خلينا نقول مثل ما بقولوا لطرفي وجهي العملة، يعني عم نحكي هلأ بالطرف الإنساني أنه بكل الأحوال هالأشخاص تركوا، يعني لا يمكن أنه نتركهم في العراء ولا يمكن أنه نتركهم تحت الخيام. ولا ننسى أنه دخلنا فصل الخريف وقريبا الشتاء، يعني
كلنا نعرف قديش عانوا
كثر خير أنه في ناس عم تأخذ هاللاجئين. طبعا رحين نحكي الوجه الآخر للهجرة بالمرحلة البعدة. فرنسا دا تأخذ 15%، إنجلترا 13%، إيطاليا 12%، إسبانيا 10%. بس كتير نحن بنحكي عن النمسا والسويد وهولندا، يعني مع أنه إنجلترا وفرنسا رايحين ياخدوا أكتر، بس ليش بنحكي كتير عن النمسا والسويد وهولندا اللي هن ياخدوا فقط 4%؟ هن لأنه عدد سكانهم قليل، يعني هولندا. عدد سكانهم 6 مليون 8 مليون من المستحيل يقدروا ياخدوا 8 مليون تاني، لأنه بعودوا كل أوروبا بتحكي عربي ما بعود تحكي لغتها، يعني بتضيع الهوية. مقارنة بألمانيا، ألمانيا 81 مليون، ففي إمكانية كبيرة أنه يكون في تأقلم واندماج بالأعداد مهما ارتفعت.
بالنسبة لكندا إذا نحكي
تماما، هلأ إذا حكينا بالنسبة لكندا عم نحكي أنه ألمانيا دا تاخد 800 أو دا تاخد مليون، بس كندا عدد سكانها 33 مليون. بيدخل حاليا إلى كندا كل سنة ما يقارب 10,000 لاجئ فقط، طبعا مقابل 250,000 مهاجر رسمي شرعي
موجودين،
بس في 10,000 لاجئ بيدخلوا رسميا وقانونيا.
هذا هو الكلمة، رسميا وقانونيا.
رسميا وقانونيا
مختلف الوضع عن أوروبا،
عن أوروبا
أو أي دولة.
عن أوروبا في
طريقة،
في اجتياح، في موجات من المستحيل،
لأنه أسهل كمان أنه ممكن عم بيروحوا مشي، عم بيروحوا عن طريق البحر
تماما. وشفنا أنه حطوا جدران، حطوا أسلاك شائكة، ومع ذلك في اجتياح بشري رهيب ما بتوقف قدامه أي قوة في أوروبا حاليا. وكان معروف يعني حتى بالسبعينات كان معروف، أنا بالسبعينات والثمانينات ريد بعدة محلات، عندما يجتاح الجنوب الشمال ما في أي قوة تقدر توقفه. وكان معروف أنه بسبب التفاوت الاجتماعي بين الشمال والجنوب، أنه يوما من الأيام الجنوب سيجتاح الشمال، سيجتاح أوروبا مهما كانت كل الأسباب، يعني ما في شيء بيوقف قدامه.
طب نحن قلنا أوروبا حتاخد كل دولة نسبة معينة، بالنسبة لكندا قديش؟
بالنسبة لكندا في بداية الأزمة، أو خلينا نقول قبل سنتين، قالوا أنه بياخدوا 10,000 سوري، وبعدين ارتفع العدد إلى 11,300، واليوم مع الانتخابات الكندية الفيدرالية
وعود
أنه سيصل إلى 13,000 و 13,000 حتى 2017، يعني خلال مو سنة 2015 ولا 16، وإنما حتى 2017. ومثل ما تفضلتي أنه السبب هو بعد كندا ما مثل أوروبا. أولا في عنا القارة الأوروبية بكاملة تفصلنا عن الشرق، بالإضافة إلى القارة الأفريقية أو الشمال الأفريقي، بالإضافة إلى المحيط الأطلسي، وطبعا مدة السفر أو الرحلات الخطيرة عبر المحيط. طبعا غير ال 13,000 اللي وعدت فيه كندا، ما ننسى أنه في العراق، والعراق جمنا يعاني حاليا تماما ما تعاني سوريا. وكندا أخذت في فترة الحرب العراقية الإيرانية أخذت ناس، وخلال الحرب اللي صارت الأمريكية على العراق كمان أخذت عالم، وهلأ اليوم أضافت عليهم 3,000 شخص آخر بالإضافة إلى اللاجئين السوريين. طبعا هون في نقطة، أنه كندا كانت تحتل المرتبة الثانية عالميا في قبول اللجوء.
هلأ أوروبا
هلأ انتقلت كندا من المرتبة الثانية سنة 2008 إلى المرتبة 16
الأخيرة.
وهل الإحصائيات هي من صحيفة لو ديفوار، صحيفة رسمية محترمة كندية.
هلأ حكينا على كيف هالهجرة هي عم بتصير وقدي. هلأ إذا بدنا نحكي عن
الوجه الآخر،
الوجه
ليش
الآخر؟
ألمانيا 1,800,000، ليش فرنسا بدها تاخد 13%، ليش إيطاليا بدها تاخد 12 إلى 13%، ليش السويد، النمسا، هولندا؟ طبعا مثل ما قلنا عمل إنساني مجهود مشكور عليه إلى آخره، ولكن خلونا نعمل جولة سريعة. ألمانيا عدد سكانها 81 مليون، ونسبة تزايد السكان نقطة صفر،
صفر بالمئة.
عدد الولادات تحت الصفر، يعني الناس اللي عم بيموتوا أكثر من الناس اللي عم بتولدوا. نسبة الولادات أقل من 8 بلا الألف، مو بالمية، يعني أقل من 1%. والولادات الموجودة اللي أقل من 1% هي من المهاجرين وليس من الألمان.
فهذا يعني مكسب لألمانيا أنه تقبل.
ألمانيا من الدول الغنية في العالم، من الصناعات الثقيلة، إلى قوة اقتصادية علمية عسكرية، إلى وزن في أوروبا. مع ذلك ومع انضمام أوروبا ألمانيا الشرقية إلى ألمانيا الغربية، ولكن العدد في تناقص. ولا يمكن أنه ألمانيا تثبت صناعاتها أو قوتها الصناعية في المستقبل إلا بإضافة قوة بشرية جديدة اللي هي رح تربحها 1 مليون بالكامل من سوريا،
من المهاجرين السوريين.
بدي يمكن الموضوع طول، بس بدنا نحكي بعد شوي قديش المبلغ اللي بيكلف الدولة طبعاً الألمانية
طبعاً
عن شخص مهاجر، وقديش هالشخص المهاجر كلف بلده وكلف أهله لوصل لعندهم. فمن هو الرابح؟ هل البلد المضيف؟ ومن هو الخاسر؟ هل هو الوطن الأم؟ فرنسا، فرنسا عدد سكانها 66 مليون، يعني من بعد 30 سنة ما زاد عدد سكانهم 10 ملايين، باللي وقت اللي نحن فيه بسوريا ضاعف عدد السكان. ما ننسى كمان أنه بفرنسا عدد الولادات بفرنسا مثل إيطاليا، عدد الولاد نسبة الولادات 1-2%، يعني نسبة المتقاعدين بعد 65 سنة
أكبر من
عدد الشباب في القوة الطاقة البشرية اللي ممكن يفيدوا فيها. بالنسبة لفرنسا بحب أضيف معلومة جديدة. فرنسا من يوم عينا على سوريا، وما عم بحكي أبدا سياسيا ولا ما عم بحكي أبدا عسكريا، فرنسا تحلم بسوريا من القرون الوسطى، وبتعتبر سوريا وأرض الشام، بلاد الشام، قطعة من بلاد فرنسا. وكان النشيد الوطني الفرنسي، واللي عم يتابعونا على الانترنت بيقدروا بيحطوا، سنة 1807 كان النشيد الوطني الفرنسي هو بدنا سوريا، اذهبوا إلى سوريا. والنشيد الوطني الفرنسي بين سنة 1852 وال 1870 هو النشيد الوطني اذهبوا إلى سوريا، بدنا بلد سوريا. حطوا على الانترنت بارتون بور لا سيري،
معلومة
بارتون بور لا سيري، اذهبوا إلى سوريا وبدكم تشوفوا أن سوريا هي قطعة من فرنسا. بلاد فرنسا، وأنه هن بيعتقدوا إلى اليوم أنه نحن تابعين لهم طبعا. وأقلب الصفحة وبدي أروح على السويد والنمسا وهولندا. مثل ما قلت عدد هولندا من وقت ما نحن كنا نعرف من وقت ما وعينا هولندا بلد صغير عدد سكانها قليل، ومع ذلك هي المصدر الأول للحليب، المصدر الأول للزهور، للتوليب، للأجبان إلى آخره. نسبة الولادات أقل من 0.5%، يعني أقل من نص من 1% عدد السكان. واليوم السكان اللي عم يطلعوا بهولندا الولادات هي ولادات من المهاجرين. فبالنسبة لهولندا 6 ملايين، النمسا 8 ملايين، السويد 9 ملايين، بهمهم كتير للاعتماد على الاقتصاد والثروة البشرية للنمو التجاري أو الصناعي. بيقولوا الولد بيجي وبتجي رزقته معه. يا ترى الولد من وقت ما بيولد لمين ما يصير عمره تقريبا 4 سنين أو 5 سنين قديش بيكلف أهله؟
طبعا بيكلف كتير.
الشخص المهاجر، خلينا ما نحكي لا عن الأب ولا عن الأم، نحكي عن الشباب أو عن الأولاد اللي رايحين مع أهلهم. الولد الصغير بيكلف أهله، طبعا بدي أعطي أرقام تقريبية لأنه إذا حكيت بالليرة السورية أو بالليرة التركية أو باليورو الناس ما كتير رح تستوعب اللي عم بسمعنا على الراديو هون بكندا. حسب الإحصاءات أو الدراسات للإنستيتو فريزر معروف بكندا للإحصاءات، يكلف الولد الواحد بين ولادته لحتى 4 أو 5 سنوات من 3000 إلى 3500 دولار بالسنة. طبعا المبلغ قليل، بس إذا حسبنا خلال 5 سنين قديش بيكلف، بالإضافة إلى مصروف إقامته، بيته، تليفون، الحضانة، نشاطات أهله، نشاطات العائلية أو النشاطات المخصصة للأطفال، مع ذلك خلينا نقول 3500 ما رح نقول أكثر بالسنة، بالسنة عن الولد الواحد. هالمبلغ بيرتفع إلى 10000 دولار بالسنة للأعمار الأكبر. هلأ في كتير ناس بيقولوا نحن ما مصرف على ابننا 10000. إذا بيعملوا عملية حسابية مضبوطة بيشوفوا أنه بيطلع أكثر من 10000 دولار. هالرقم الرسمي الموجود بكندا عن الولد الواحد، خلينا ناخد متوسط، ما رحين ناخد 10000، خلينا نقول 5000 إلى 6000. يعني الولد الصغير لمين ما يكبر لخمس سنين بيكلف أهله تقريبا 20000 دولار. وإذا تابعنا الحساب لمين ما يصل إلى مرحلة السجب بيكلف أهله 40000 دولار، زائد 20 صار 60000 دولار. إذا قلنا وصل للمرحلة الجامعية وهو في دراسة الجامعية بيكلف أهله 140000 دولار شخص واحد. هل هل 140000 دولار اعتبروا هذا الشخص طلع مع أهله، نسينا الأم ونسينا الأب ونسينا الأخوة، شخص واحد لاجئ يقدم على طبق من ذهب إلى البلد المضيف، إلى بلد اللجوء اللي عم تاخده في ريعان شبابه في أكبر طاقة بشرية ممكن يعطيها، سواء في العمل سواء في التجارة إلى آخره.
صحيح.
هلا بصير يقولوا لي عبي علموا فرنسي، عبي علموا لغة، عبي علموا إنجليزي، عبي علموا صنعة، عبي يعطوا معاش شهري إلى آخره. خلونا نعمل الحسابات. إذا عملنا حساب لكل شخص قديش بيكلف الحكومة، منشوف أنه طالب اللجوء بكندا بأوروبا، عم نحكي بالدول الرسمية يعني الموقعة على معاهدة جنيف، طالب اللجوء اللي بنقبل من قبل لجنة الهجرة ما له أي ميزات خاصة نهائيا عن بقية العالم. مجرد اللاجئ دخل، خلينا نعطي مثال، إلى كندا يعتبر عنده إقامة على الأراضي الكندية ويعامل مثل اللي عنده إقامة دائمة أو إقامة مؤقتة. المصاري اللي عم ياخدها اللاجئ هي نفس المبلغ اللي عم يطلبه كندي وعايش على الإيد سوسيال أو على المساعدة الاجتماعية الويلفير. نحن منقول اللاجئ عم ياخد مصاري، طبعا نحن ما عم نعيب لأنه اللاجئ مثلنا مثله، هو إنسان وله حق بالحياة، ولكن المبلغ اللي عم ياخده هو تماما نفس المبلغ اللي كندي اللي عم يعيش على المساعدة الاجتماعية الكندية، وليس له ميزة خاصة. حتى اللاجئين اللي وصلوا لهون بمساعدة سواء كفالات من مؤسسات أو منظمات أو عائلات إلى آخره، ما عندهم حق نهائيا في السنة الأولى من وصولهم إلى الاستفادة بأي مساعدة كندية، لأنه يعتبروا هن كمهاجرين إيميغران وصلوا لهون. طبعا مجرد وصلوا لهون صار عندهم إقامات دائمة ولا يعتبروا مهاجرين ولا يعتبروا لاجئين. اللاجئين اللي بتكفلهم الحكومة اللي هي بتجيبهم من المخيمات، اللي هي بتجيبهم من منظمات الأمم المتحدة، تعطيهم معاش خاص من 700 إلى 900 دولار شهري، وقد تصل إلى 1000، وطبعا بيختلف حسب حجم العائلة، حسب عدد الأولاد،
مع تأمين إلى في مبلغ.
خلينا نقول أنه 1000 دولار بالشهر. بألمانيا بإنجلترا هالمبلغ يعادل تماما المبلغ الموجود في كندا اللي هو حوالي 1200 يورو أو حوالي 1500-1600 دولار، ولكن إذا قارنا بين نسبة المعيشة أو غلاء المعيشة بين البلاد سواء بأمريكا أو أوروبا بطلع تقريبا الرقم هو رقم ذاته.
طبعا عم بتحط هالمبلغ هالدول هاد لتنشئ تنشئ شباب ينتموا إلها ويعني ويعملوا فيها
تماما. ففي عملية
من خبراتهم أيضا
تماما ففي يعني عملية حسابية بسيطة. إذا حسبنا عائلة من أم وأب مع ولد واحد وصلوا لكندا، المبالغ المصروفة سواء في الوطن الأم أو سواء العائلة اللي صرفتها على أولادها لتربيتهم وتنشئتهم وتعليمهم إلى آخره، وحسبنا هالميزانية الضخمة هالكنز الثمين اللي عم ناخد نحن مقابله تعليم دورات لغة أو تعليم مهنة. طبعا أنا مثل ما قلت أنه هي ميزة منيحة، بس ولكن بالمقابل عم ياخذوا ثروة بشرية لا تقدر بثمن.
إذا أضفنا لهالشي هذا التكاليف يلي بالوطن الدولة الأم صرفتها على أيضا على
تماما يعني مثلا التدريس بسوريا، التدريس في المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية حتى الجامعي تقريبا شبه مجاني، من عدا الناس اللي درست أولادها بمدارس خاصة وحطت عليها مبالغ باهظة وإلى آخره. اليوم عبتاخد الدول
عم يطلع هالولد هالشاب هذا بخبرة بثقافة بتعليم.
بالإضافة إلى هند يعني أنه ما ننسى أنه الجيل الجديد المثقف اللي طلع من سوريا بيحكي أكثر من لغة أجنبية، يعني غير اللغة العربية بيحكي أكثر من لغة أجنبية طبعا من عدا حملة الشهادات.
وأنا بس بدي أقول هون قديش عدد كبير من الأطباء كانوا من المهاجرين من المهندسين من حملة الشهادات العليا، يعني بس من كم يوم 30 طبيب غرقوا بالمي أثناء الهجرة، غرقوا بالزوارق هالشهاد، يعني خيرة الناس عبت يلي عبت تترك وبتروح واللي عم تستفيد منها الدولة المضيفة.
30 اللي سمعنا عنهم، من عدا اللي ما سمعنا عنهم، من عدا الناس اللي غرقوا ما عرفنا أنه وين راحوا أو من وين طلعوا أو لوين وصلوا. بس برجع عن ألمانيا بذكرك للحاملي الشهادات وللأطباء، لحتى عام 2011 كانت سمعة السوري بألمانيا، وطبعا هي حقائق معروفة يعني إذا بالإنترنت أو بالكتب أو عن طريق الأهل والمعارف بتعرفوها، السوري سمعته كتير منيحة بنظر الأوروبيين بشكل عام، بنظر الألمان، بنظر الأمريكان، حتى هون بكندا ما عندنا مشكلة مع السوريين. بالنسبة للأوروبيين أو الألمان عندهم السوري إنسان فهمان مثقف ابن حضارة، شخص مسالم مجتهد جاد في عمله متقن في إنتاجه. والدليل على ذلك أنه الألمان من أصول سورية إلى اليوم هن أطباء مهندسين رجال أعمال. ومعلومة بس بسيطة بين قوسين، عدد الأطباء المسجلين في ألمانيا حسب سجلات النقابة 18,000 طبيب، بالإضافة إلى مئات السوريين اللي بيحملوا لقب بروفيسور جامعي، يعني أستاذ كرسي أو أستاذ جامعي برتبة بروفيسور. طبعا للأسف أنه هالمرحلة تخطيناها، بس ما بعرف قديش إذا عندي وقت حسب المخرج أستاذ عمار نحكي عن ركوب موجة الهجرة، كيف عم يترك السوري بلده وكيف عم بتكلفه حتى الهجرة، كيف عم بتكلفه مصاري. ما عم نحكي على الهجرة الداخلية، في كتير ناس مثلا من سكان دمشق أو سكان حلب أو سكان حمص أو سكان الجزيرة هنن عم يهاجروا إلى مدن أخرى أو إلى مناطق إدارية أخرى داخل سوريا، هدول ما حكينا عنه نهائيا. ولكن اللي عم يطلع وبيركب مثل ما بقولوا الموج إلى المستقبل المجهول، عم نحكي بين 5,000 إلى 15,000 وحتى 20 و 25,000 دولار أو خلينا نقول يورو عن الشخص الواحد. يعني وصلنا اليوم بمرحلة هي مرحلة تجارية، ومنقدر نقول أنه ما في حدا عم يرحم المسكين
تجار
المهاجر. صار في تجارة وكل الناس وكل الجهات الدولية والنظامية والمؤسسات وكلهم اليوم عم يتاجروا مو بالمهاجر السوري، عم يتاجروا بدم الإنسان السوري.
صحيح، وسمعنا قصص كتير
وبدون أي استثناء، لأنه الكل رابح من هالعملية وما حدا خسران غير الوطن الأم والمهاجر ذاته وأهله وعيلته وأقربائه ومحبينه. من سوريا إلى تركيا واليونان أقل ما يمكن، أقل ما يمكن لحتى مثل ما بيقولوا نفتح الملف ونقول بدنا نهاجر، بغض النظر عن الطعام والشراب والسكادو الحقائب اللي بدنا ناخذها معنا من مثل ما بيقولوا أقل ما يمكن حمله في محفظة يد أو محفظة ظهر لا أقدر ولا أقل، عم نحكي $5,000 اللي بتوصله فقط إلى الحدود، وما في ضمانة يصل، وما في ضمانة يعرف مين الشخص، وما في ضمانة يعرف مين أخذ المصاري، ولا في ضمانة يعرف أنه على أي جهة بده يصل، على أي جهة بده يصل، على أي منظمة بده تستلمه، على أي منطقة مسلحة بده تستلمه، وما بيعرف إذا دار الباص فيه ورجعه إلى نفس المنطقة اللي طلع فيها اللي هو الحي اللي طلع منه. عملية حسابية صغيرة معمولة في أوروبا وعملتها هيئة الأمم المتحدة، عم يستأجروا باخرة 950 مسافر، الباخرة بتكلف 500,000، عم يشتروها أو بيستأجروها $500,000 نص مليون لمية وخمسين مسافر، عم يحطوا فيها إلى 680 مسافر.
يعني
هذا الخطر الأول.
عدد
الخطر الثاني هو عم ياخذوا من كل شخص أقل ما يكون $5,000. مجموع الإعدين بهالسفينة يتجاوز $4,000,000. بتخلوا عن الزورق أو عن السفينة في أقرب منطقة إقليمية، بتخلوا عن الزورق
حتى يقال بدون ربان بدون قبطان
تماما، بيتخلوا عنا قبل ما يصلوا للمياه الإقليمية وبتركوها مع موج البحر، قد توصلهم إلى الشاطئ وقد تذهب بهم مرة تانية إلى عمق البحر وما فيها لا قبطان ولا فيها شيء. هلأ خفر السواحل لأي بلد، تركيا اليونان أبروس إلى آخره، بياخذوا الباخرة وبيحجزوها، يعني راحت النص مليون، من الأربع ملايين بقي لهم 3,500,000 ربح صافي، والخاسر أو البضاعة هو الإنسان السوري. من بعد تركيا واليونان بتم بقى الانتقال من جزيرة إلى جزيرة أخرى، من مدينة إلى مدينة أخرى، وكل جزيرة إلى تسعيرة، وكل مركب له تسعيرة، وكل زورق له تسعيرة، وكل بطاقة شخصية أو جواز مزور له تسعيرة، ومن جزيرة إلى جزيرة تتغير البطاقة، ومن مدينة إلى مدينة أو من دولة إلى دولة أو من باص إلى آخر ومن قطار إلى آخر، عم تتغير الهوية وتتغير الوثيقة وتتغير الأوراق، والمهاجر أو اللي يبحث عن اللجوء عم يدفع دفعة وراء دفعة إلى أن تكلفه ما يقارب 15 إلى 20، ومثل ما قلت
وبالنهاية بيكمل مشي أو عن طريق دراجة هوائية يعني
تماما، أو عم يلحقوا يعني خط القطار ليتعلقوا فيه أو أي طريق يوصلهم إلى. من بعد اليونان عم ينتقلوا إلى بلغاريا، ألبانيا، الكوسوفو، هنغاريا، قبل ما يصلوا للنمسا بده يمروا كل بلاد البلقان، وهالبلاد هي بلاد
لا تستقبل
اللاجئين. لا تستقبل اللاجئين وهي مصدرة للاجئين، يعني مثل ما قلت قبل شوي المهاجرين، عدد المهاجرين الأكبر إلى كندا هن من المكسيك ومن الصين ومن هنغاريا، من البلاد العربية. هنغاريا هي من الدول الأولى
المصدرة
للاجئين، فكيف تقبل لاجئين وهي اللي من أهل بلدهم اللي عم يتركوا؟ ولذلك حطوا مثل ما بقولوا الجدران والأسلاك الشائكة إلى آخره، لأنه ما عندهم إمكانية ليطعموا شعبهم أو ليطعموا أو يتركوا اللاجئين اللي هن عم يتركوهم من أهل بلدهم، يتركوهم في بلدهم، فكيف يمكن أنه يستقبلوا أشخاص تانين؟ وطبعا للأسف دخلت أمور تانية بتحد من دخول أشخاص دون أشخاص آخرين إلى آخره. وطبعا للأسف أنه بنقدر نقول بالقرن 21 لسه في دول عم تفرق بين أطياف وأطياف أخرى أو من دين إلى آخر. عمار حكالي رحلة أكثر من مغامرة، أنه ما بس القصة من سوريا إلى تركيا واليونان وإلى أوروبا لنصل إلى أوروبا الغربية، يعني ممكن واحد يسافر من دمشق إلى لبنان ومن لبنان يأخذ طيارة إلى الجزائر، بس في رحلات أصعب أنه من الجزائر عم ينزلوا إلى الصحراء، إلى جنوب الصحراء الجزائرية، لينتقلوا عن طريق الصحراء إلى ليبيا، ومن ليبيا عم يرجعوا بيطلعوا شمالا إلى طرابلس، طرابلس الغرب، ومن عم ينتقلوا عن طريق المراكب والبواخر من ليبيا إلى إيطاليا، وهون عن طريق البحر طبعا مثل ما قلنا السفن والبواخر إلى آخره ما عم تصل. وطبعا علي مئات الأشخاص اللي عم يركبوا موجات الموت وما عم يصلوا نهائيا. بدي أنهي بس الموضوع منقول أنه صحيح هي خطوة إنسانية، صحيح هي بلاد الغرب فتحوا إيديهم لاستقبال الناس اللي عم تهرب من الموت من الحرب من الدمار، بس كمان بنفس الوقت هي عملية إفراغ الشرق، إفراغ العراق وسوريا. العراق وسوريا أكبر قوة بشرية في بلاد الشام. العراق أنهك بين الحرب العراقية الإيرانية العراقية والحرب بعد مع أمريكا ودول التحالف يعني، وهلأ الحرب مع سوريا وإفراغها أيضا من قوتها البشرية،
وهنا المهد الحضارة يعني،
بالإضافة إلى مثل ما عم نشوف أنه تدمير كل ما هو تراثي للمنطقة. شغلة تانية أنه مو سهل لأبناء الطبقة الفقيرة أو ما تحت المتوسطة من سوريا يقدر يهاجر، إذا شفنا المبالغ اللي عم نحكي عليها اللي بتكلف المهاجر الواحد، فمعناتها بهالحالة غير أن الدول الغنية أخذت مهاجرين، ولكن الفقير أصبح أفقر، صار معدم، ومع ذلك بيبقى في بلده وما عم يملك حتى طعامه اليومي، ومثل ما بيقولوا ماله غير الله. وأخيرا يعني بقول أنه بعض السفن أغرقت عمدا، والموضوع صار رسميا من الأمم المتحدة أنه أثبت أنه الشاحنات عطلت في أماكن لتترك إلى عصابات وإلى مؤسسات يأخذوا منا للاتجار بالأعضاء البشرية، وبتقوم عصابات خاصة بنقل الجثث خلال أقل من 6 ساعات لتوزع إلى مراكز طبية وتباع الأعضاء في طبعا بين عدة دول. ومثل ما قلت الكل وبدون أي استثناء يتاجر اليوم بدم السوريين، وعم يحققوا من وراها مليارات الدولارات. المشروع الأخير المطروح وبنهي فيه الموضوع، على ما يبدو حسب أخبار مبارح واليوم، أنه سيتم بناء مراكز لجوء دائمة، مراكز لجوء عملاقة في أوروبا أو تركيا، وبدها تكون مراكز إقامة دائمة لكل المهاجرين من الشرق والشمال الأفريقي. هل إقامة؟ إقامة مؤقتة بدون هوية، بدون أي وثيقة، بدون أي جواز سفر، مثل تماما مثل اللاجئين الفلسطينيين سنة 48 إلى اليوم ما عندهم جوازات، عندهم وثائق سفر، وثائق لجوء. فعلى ما يبدو أنه الاتجاه نحو هذا الحل. هالمراكز بدها تجي الدول الغنية، الدول الأوروبية، وتم منا انتقاء المقبولين من اللاجئين طبعا حسب معايير ومعايير خاصة وصفات، رايحين ياخدوهم حسب اللغة، حسب إذا عندهم أقرباء إلى آخره، وبنسب مئوية متناسبة مع عدد سكانهم وعدد دخلهم إلى آخره. وأما ترحيل الفائض فبدينا نفتح بلاد جديدة مثل البلاد الإسكندنافية البعيدة، اليوم عم نحكي بإيسلندا اللي ما كان اللي عدد سكانها ما حدا بيحكي فيهم، عدد سكانها قلال، ومع ذلك قالت أنه هي رايحين تأخذ 50 عائلة، والناس تجاوبوا أكثر وقالوا لهم إذا الدولة بدها تأخذ 50 نحن كأشخاص مستعدين حتى نأخذ 55. طبعا هي بسخرية أنه الدولة بدها تأخذ 50 شخص، يعني رقم لا بنحكى فيه
مع الأسف. يعني هالأخبار هي يعني كل هالمعلومات اللي حكيتها قديش مؤلمة، والخاسر الأول مثل ما تفضلت هو البلد سوريا الخاسر، وأيضا المهاجر الخاسر لأنه الخبرات الكبيرة عم بتهاجر مع الأسف بهال.
بدي ضيف حسبة صغيرة، طبعا هي إذا بترجع لخلفيتها كتير مرعبة، إنه اللي عم يهاجر أو عم يلجأ لدول أوروبا من السوريين بسبب فرق العملة، كان $15,000 أو $20,000 كانوا مليون ليرة سوري، يعني كان ممكن إنه يتدينهم المليون ليرة، هني 20,000، اليوم 20,000 هن 6 مليون ليرة سوري، يعني إذا بيبيع بيته ما بيقدر يجيبهم، فهو عم يبيع بيته وأرضه وكل شيء بيملكه ليسافر، بيوصل لأوروبا ما عاد له أي سنتيمتر ببلده، فشو اللي بيرجعه بيهم بالأيام يعني؟ راحوا يعني، إن كان كاش وإن كان أرض إن كان ملك إن كان عقار، هو باعه كل، لأنه هذا هي التكلفة على الشخص، فبدك تتخيل إذا أبوه وزوجته ولدين ثلاثة يعني، فهذا بده يكلفه 15-20 مليون ليرة سوري، فهو إذا عنده أراضي عنده بيوت عنده أي شيء باعهم كلهم ليقدر يوصل، ووصل انتهوا هدول انعطوا للتجار، هاي إذا وصل بسلام، فإذا بكرة رجع سوريا بأمان هو شو لوين بده يرجع؟ ما عاد عنده أي شيء يقدر ينام عليه، فكمان هي مشكلة.
أضف إلى ذلك هالمبالغ اللي عم بيحطها اللي عم تذكرها أنت، عم نشوف كتير تجار بتاخدها وبتسرقها وبيفقد اللي باعه،
لا وصل على أوروبا ولا قدران يرجع بالضبط.
بالإضافة إلى مبالغ عمار واللي تفضلتي هند حكيتي، عملية الهجرة خلال شهر شهرين هي عملية اقتلاع من الجذور، يعني غير أنه وصل، إذا وصل، غير أنه خسر كل أملاكه، غير أنه ما بقى عنده رجع نهائيا على البلد الأم، عملية الاقتلاع من الجذور وضع نفسي، يعني ولو عطول جنسية ولو عم بيشتغل ولكن هو مشرد نفسيا، ما ممكن شخص بخلال سنة أو سنتين أو ثلاثة أو حتى 10 أو حتى 20 ولو متأقلم مع البلد يقدر يقول أنه أنا حاسس حالي بين أهلي وبلدي ووطني. ونحن كلياتنا المهاجرين بنعرف رغم عشرات السنين خارج بلدنا بنعرف نحن رغم حبنا للوطن الثاني المضيف، ولكن نحن في كان عنا جذور في بلد آخر وبينحد دايما له.
مع الأسف أنه ننهي هالفقرة بهالمعلومات اللي كتير محزنة ومؤلمة جدا، رح ننتهي.